قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم جميعا بخير وعافية، وتقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. مشاهدينا الكرام، باسمكم واسم زملائي كافة نرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان المشرف على مواقع رسالة الإسلام. أهلا وسهلا بك دكتور.
مرحبا بكم، الله يحفظك.
والترحيب موصول بكم أنتم مشاهدي الكرام ثانية، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة. دكتور حفظكم الله، الحديث متصل، كنت قد تحدثت عن أحكام المسح على الخفين أو الجوربين، لنا في هذه الحلقة أيضا نكمل، وإن كانت الأحكام كثيرة لكن نأخذ الأهم منها وما يسمح به يعني أول 10 دقائق من هذه الحلقة حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا للتي هي أقوم واجعلنا على صراط مستقيم، واجعل ما علمتنا حجة لنا وشاهدا لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم، قبل الحج كنا تحدثنا عن بعض أحكام المسح على الخفين والحاجة للكلام عنها في وقت الشتاء الماسة الكبيرة. بينا أولا أن العلماء قد أجمعوا على مشروعية المسح على الخفين، وأن الأدلة في مشروعية المسح على الخفين بلغت حد التواتر، بل دل عليها مع السنة المتواترة صريح القرآن في قراءة الجر في قول عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهي من قراءة السبعية المتواترة أيضا، فتحمل قراءة الجر على المسح على الخفين ما دام الإنسان قد لبسهما على طهارة وما يزال في المدة المحددة شرعا. وقراءة النص وأرجلكم يكون العطف على غسل الوجه واليدين، وهذا في حال كون الرجلين مكشوفتين ليس عليهما خفان أو جوربان. تحدثنا أيضا عن أيهما أفضل، المسح على الخفين أو غسل الرجلين، وبينا أن الأفضل هو اعتبار حال الرجل، فإن كانت الرجل مكشوفة فالأفضل بل الواجب هو غسل الرجلين ولا يصح المسح. وأما إن كانت الرجلان قد سترتا بالخفين وهما المقصود بهما الجزمة التي يلبسها الإنسان وتكون طويلة تغطي محل الفرض، فالخف الجزمة التي تكون قد صنعت من الجلد، فهذا هو المشهور وهو الذي جاءت به أكثر الأحاديث. أو كانت قد غطيت بالشراب وهي ما يسمى بالجوربين، أو بلفائف قد غطت كل فرض الغسل الموجود أو المفروض في الرجل. فالأفضل في هذه الحال ما دام الإنسان قد استكمل الشروط الشرعية المسح الخفين هو المسح على الخفين أو الجوربين، وهو أفضل من أن ينزعهما ثم يذهب ويغسل الرجلين كما يظن كثير من الناس.
نعم صحيح،
يظن أن الغسل أفضل وأبلغ، فيذهب ينزع خفين مع أنه لبسهما على طهارة ولا يزال في مدة محددة شرعا يوم وليلة المقيم 3 أيام للمسافر، فيذهب ينزع الخفين في كل صلاة كل ما أراد يتوضأ ويظن أن عمله أفضل، وهذا خلاف السنة ولا شك. فالأفضل هو أن نفعل كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد حديث المغيرة قال كنت أصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فأهويتني أنزع خفيه لما جاء موضع الرجلين، فقال لي دعهما فإني أدخلتهما
طاهرتين،
وفي رواية فإني أدخلت الرجلين في الخفين طاهرتين أو هما طاهرتان. وهذا يدلك على الأهم شرط من شروط صحة المسح على الخفين. الشرط الأهم والأكبر أن يكون لبس الخفين وهو على طهارة، إما أن يكون بعد غسل جنابة أو حيض بالنسبة للمرأة، أو يكون على في طهارة صغرى لمن ليس عليه حدث أكبر، فلما توضأ وغسل رجليه وانتهى من وضوءه لبس الخفين، فيكون قد لبسهما الآن على طهارة فيمسح عليهما في الوضوء القادم. والشرط الثاني أن يكون الخف طاهرا أو الجورب، فلا يصح أن يمسح على شيء نجس، لابد أن يكون عينه طاهرا وأن يكون أيضا قد سلم من النجاسات التي قد تعلق به. هذا يعني إذا كان سيصلي بهذين الخفين أو الجوربين. أما لو كان كانت النجاسة في الخف وأما الجورب الذي يمسح عليه فهو طاهر فلا يضر، الخف لن يصلي فيه.
نعم.
وإن كان لا شك تطهير من النجاسة أولى، لكنه لا يلزم. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. والصحيح أن المعتبر هو مدة المسح وليست مدة اللبس، وليس المسح يبدأ من أول حدث بعد اللبس كما يقول بعض الفقهاء.
نعم.
المسألة فيها ثلاثة أقوال، متى تبدأ مدة المسح؟
نعم.
إحنا قد ذكرنا يوم وليلة للمقيم.
نعم.
فبعضهم قال تبدأ المدة من حين اللبس. بناء على هذا القول.
نعم.
يمكن الإنسان أن يلبس الخف يوما وليلة ولم يمسح عليه مرة واحدة، احتمال.
نعم.
يمكن أن يكون في يوم السبت لما توضأ لصلاة الفجر في الساعة الرابعة مثلا.
نعم.
لبس الخف وجاء الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا لم يحدث لا يزال على طهارته، ثم استيقظ لصلاة الفجر من الغد فتوضأ لصلاة الفجر الساعة الرابعة إلا عشر دقائق فمسح عليه.
هي الأولى.
أي هي الأولى الآن. نعم. المسح الوحيدة الآن. بناء على رأيه أنه لا، إذا جاء وقت الظهر أو جاء سنة الضحى لا يصح أن يمسح لأنه لبس 24 ساعة. بل حتى لو قدر أنه توضأ بعد الرابعة يوم الأحد فلا يصح أن يمسح على رأيه. أنا معتبرون مدة اللبس وليس مدة المسح،
وهنا أتى
أضعف الأقوال في المسألة. قول الثاني قالوا أن تبتدأ مدة المسح من أول حدث بعد اللبس، يعني إنسان مسح أو عفوا لبس الخفين الساعة الرابعة فجر السبت.
نعم.
ثم أحدث الساعة الحادية عشرة ظهرا ثم توضى لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين، فيبدأ 24 ساعة من الساعة الحادية عشرة، فإذا جاءت الساعة الحادية عشرة من الغد انتهت مدة المسح بناء عن هذا،
بغض النظر عن كم مرة مسح.
بغض النظر. نعم. القول الثالث في المسألة وهو الراجح.
نعم.
والذي تدل عليه الأحاديث أن المعتبر هو مدة المسح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليه كما في حديث علي وحذيفة وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق المدة على المسح وليس على مجرد اللبس ولا على الحدث بعد، على أول حدث بعد اللبس، هو يقول يمسح.
نعم.
ولهذا يمكن للإنسان كما بينت في حلقة سابقة أن يلبس وهو مقيم أن يلبس الخفين ثلاثة أيام، لكنه في حقيقة الأمر لم يمسح إلا
خمس مرات
24 ساعة. ليس. نعم. خمس مرات، لا نعلق خمس مرات.
نعم. نعم.
يعني 24 ساعة. 24 ساعة يعني أعطيك الصورة.
نعم.
اللي هنا إنسان توضأ فجر السبت الساعة الرابعة ثم لبس الخفين وظل يوم السبت طاهر لم يحدث، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بطهارة الفجر.
نعم.
فهو الآن لم يمسح، إلى الآن لم تبتدى مدة المسح. فلما كان من الغد توضى لصلاة الفجر ومسح، هذه أول مسح،
أول مسح فجر الأحد،
لنفترض. نعم. أنه مسح الساعة الرابعة.
نعم.
الساعة الرابعة فجرا، ثم أخذ يمسح طيلة اليوم. فلما كان من اليوم الثالث يوم الاثنين.
نعم.
توضأ لصلاة الفجر الساعة الرابعة إلا عشر دقائق فمسح، وظل طيلة ذلك اليوم يوم الاثنين صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بطهارة الفجر، فهو في الواقع لبس الخف ثلاثة أيام.
نعم.
لكنه لم يمسح إلا 24 ساعة، يعني يوم وليلة. إذن هذا هو الوقت المحدد لاعتبار المسح وجواز المسح. من الشروط أيضا يشترط في الخف أو في الجورب أن يغطي محل الفرض.
نعم.
فإن كان مثل الجزم الموجودة في عصر الحاضر أكثرها.
نعم.
ليس لها رقبة ويظل. نعم. الكعبان مكشوفان أو ربما ما تحت الكعبين، فهذا لا يجزئ المسح عليه إلا أن يكون معه شراب.
نعم.
وإذا كان مع هذه الجزمة شراب فهو بالخيار بين أمرين، يختار أيسرهما بالنسبة له، إما أن يمسح على الجزمة ثم يكمل على الشراب.
نعم.
ويكون المسح الآن تعلق بهذين الجزئين معا، بالجزمة والشراب معا.
نعم.
فإذا نزع أحدهما انتقض المسح، انتهت مدة المسح. ويلزمه أن يتوضأ من جديد وضوءا كامل بما في غسل الجديد ثم يلبس ويشرع من جديد في الحساب. والخيار الثاني وهو في نظري أيسر أن يجعل المسح على الشراب، فكلما أراد أن يمسح ينزع الخف ويمسح على الشراب ثم يدخله في الخفين وهكذا، هذا أيسر عليه. بعض الناس يكون عنده خفاف تشبه الخفاف التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلها رقبة طويلة مثل العسكريين وغيره، مثل بعض خفاف النساء أيضا كثير يكون لها رقبة تتخذ يعني زينة وللتدفئة، فهي أيضا مفيدة جدا في المسح. هذا لا يلزم أن يكون مع شراب، ليس بلازم
يمسح عليه،
يمسح على الخفين، يمسح على الخفين. من المسائل المهمة حكم المسح على الخف أو الجورب المخرق. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز المسح عليه ما دام يمكن أن يمكن المشي عليه ولو كان به خروق كثيرة، لأن الأدلة جاءت عامة مطلقة، فكوننا نستثني منها الخف المخرق هذا خلاف الرخصة العامة المطلقة. فيجوز المسح عليه ولو كان به خروق كثيرة، ثم إن أصل المسح جاء من أجل الترخيص والتخفيف. والمسح على الخف المخرق الذي لا يكاد يخلو منه خف العادة أو شراب لا شك أن هذا أكمل في الترخيص والتخفيف والتيسير على الناس. من المسائل ولعلي أختم به حتى نستقبل الأسئلة، إذا انتهت مدة المسح هل تنتقض الطهارة؟ نقول كلا، يعني يفرض أنه مسح فعلا 24 ساعة يوما وليلة وانتهت مدة المسح، لكنه حينما انتهت مدة المسح كان لا يزال على طهارة، هل تنتقض طهارته؟ الجواب كلا، لا تنتقض. اسمح لي أنا مزكوم حقيقي، ولي اسمح لي الأخوة
كان الله في عونك شيخ، شفاك الله عافية.
لا تنتقض طهارته إلا بالحدث، من خروج الريح أو البول أو الغائط أو أكل لحم الجزر ونحو من الأحداث التي تنقض الطهارة. ومثله أيضا ما لو نزع خفي وهو لا يزال على طهارة، فنزع الخفي لا ينقض الطهارة، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من نواقض الوضوء نزع الخفي أو انتهاء مدة المسح على الخفي، لم يرد هذا، فهو لا يزال على طهارته حتى يحدث.
نعم حسنا عليكم. دعنا شيخ نختم أقل من نصف دقيقة. كيفية المسح يا شيخ؟ كثير من الناس أحيانا تجد أنه أشبه ما يكون بغسل القدم وليس مسحا، كيف يمسح يا شيخ؟
صحيح أحسنت، وهم يظنون أن هذا أفضل وأبلغ.
نعم.
فيخالفون السنة مع الأسف. دائما نقول لإخواني وأخواتي الأفضل والأكمل والأعظم أجرا والأحب إلى الله اتباع الشرع.
نعم حسنا،
تخفيف في موضع التخفيف وتغليظ في موضع التغليظ.
نعم.
فهذا هو الأفضل وهذا هو الأحوط، ليس الأحوط دائما أن نأخذ بالأغلب الأشد.
نعم.
أو الذي يكون أكثر مشقة فنخالف الشرع.
صحيح.
يعني نأتي بما لم يأذن به الله عز وجل، فهذا من التنطع المنهي عنه. يعني أن السنة جاءت بأن يمسح الخف الأيمن، يعني يبلل الرجل يديه هكذا.
نعم.
فيمسح الخف اليمنى بيده اليمنى من أطراف الأصابع إلى حد الساق.
نعم.
ويمسح الخف اليسرى أو الجورب اليسرى باليد اليسرى بنفس الطريقة مسحة. نعم. واحدة، وكل أنواع الممسوحات في الطهارة إنما تمسح مرة واحدة، والإخوة يعرفون أنه بالنسبة للرأس في الوضوء.
نعم.
في الوضوء يغسل الوجه واليدين، يغسل الوجه واليدان والرجلان ثلاث مرات كما نعلم أو مرتين، ولكنه في المسح يمسح مرة واحدة ويمسح الرأس مع الأذنين بمسحة واحدة ولا يأخذ ماء جديدا لأذنيه، لأن هذا أصلا إنما يعني شرع المسح من باب التخفيف.
نعم الحمد لله.
والتخفيف أن يكون المسح مرة واحدة، فكذلك شرع المسح على الخفين من باب التخفيف والتيسير، ومن التيسير أن يكتفى بمسحة واحدة. وليس من السنة أيضا ما يفعله بعض الناس بل هو خلاف السنة.
نعم.
قد يكون بدعة ما أنه يمسح ظاهر الخف وباطنه.
نعم.
من أسفل.
نعم صحيح.
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأنه الذي يتعرض للغبار والنجاسات. قال ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. إذن تبلل يديك فتمسح الخف اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. إن كان المسح على الشراب وتحتاج إلى أن تنزع الجزمة حتى تمسح، الحمد لله نقول انزعها ثم امسح اليمنى والبسها.
نعم.
ثم انزع اليسرى وامسحها باليد اليسرى والبسها.
احسن الله عليكم يا شيخ وبارك فيما قلتم ونفع بكم. استاذنكم في استقبال اتصالات الاخت ام اريج من ليبيا، تفضل يا اختي ام اريج.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا ام اريج.
عندي سؤال يا شيخ. حط أوقات وزوج أمر زوجته يعني قالها لو إن أي إنسان شاف وجهك بما إنها منقبة يعني.
نعم.
قالها إذا أي شخص شاف وجهك فأنت حرم عليه وطلقة يعني.
نعم.
الحكم هل تجد مطلقة لما يشوفها إنسان غير زوجها؟ السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ، حكم الصدقة للأم أو للأخت أو للأخ يعني إذا كانوا ما عندهمش.
يعني الزكاة الواجبة.
يا ريت لو سمحت يا شيخي نبي رقمك الشخصي.
طيب الأخوان في الكنترول، أختي أم أريج تواصلي معهم، شكرا لك. الأخت أم أنس من السعودية، تفضلي أم أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال الله يحفظك.
الأول.
شيخ هل خال أخوي يجوز الإسلام؟
هل؟
خال أبوي.
نعم.
لأن ثقيل السن.
تقولي هل خال والدك ماذا؟
أغاد أجوز أنا أفتحها أكشف عليه؟
طيب
خال أبيك يعني هو أخو أمه كذا؟
أيوة جدي.
جدك؟
لا اسمحي لي، ترى هذه فيها أعراف مختلفة. أحيانا يسمون الجد خالا، وأحيانا يسمونه عما، وأحيانا يسمى الخال الذي هو أبو الزوجة، وأحيانا يسمونه عم. فماذا تقصدين خال؟
خاله يعني أخو أبوي.
أخو أبوه أخوه؟
لا أخو أمه.
أخو إيه
طيب. إذن خالها
طيب.
المتفق عليه.
طيب
السؤال الثاني.
طيب
رحت عمره في رمضان وبعدين في طواف.
نعم.
ضعت زوجي.
نعم.
وبعدين لما خلصت الطواف. نعم. فتحت على عيوني يعني كشفت عيوني.
ايوه طيب.
طيب هل علي شيء؟ فجعل ماني عالمة
يعني كأنك صرتي مترقبة. هذا
أيوة
قصدي
عشان اشوف زوجي بس كذا قصدي.
طيب
لا لكن عفوا انت كنت لابسة النقاب يعني وقتها؟
ايوه اول كنت اول ما كنت لابسة كنت مغطاة.
طيب
هي رفعته يا شيخ واخرجت عينيها فقط هكذا اختي مناس؟
عشان اشوف زوجي
كشفت
بس.
ووضعت هكذا على وجهها واخرجت عينيها.
لكن بعض الاخوات يا ام انس.
ايوه
اسمحي لي عشان بس افهم.
أيوة.
بعض الاخوات تلبس النقاب ثم تضع فوقه غطاء وتظن ان هذا يجوز، فأخشى أنك فعلت هذا.
أيوه.
لا هذا خطأ. خطأ. لكن عليك أجيبك إن شاء الله. سوف.
طيب تسمعين الإجابة أم أنس. شكرا لك يا أختي أم أنس. أمة الله من السعودية، تفضلي أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء أبي أشكر إن شاء الله بأن أول حج إن شاء الله حجيت السنة هذه الحمد لله وللحمد. وأشكر كل القائمين والمسؤولين اللي ما شاء الله سهلوا لنا كل الأمور الحمد لله من بعد تيسير الله في مكة المكرمة وفي جميع المشاعر. الله يجزاهم الخير كله إن شاء الله الحمد لله. أول سؤال الله يعطيكم العافية. أنا الحمد لله ما تعرفون ما شاء الله السنة هذه زحمة ما شاء الله في مكة.
نعم.
وفي طواف الوداع لأني في طواف لإيقاظ الحالة والطواف الوداع قبل يعني قبل ما أجي إن شاء الله على الرئة.
نعم.
المهم وإحنا في طواف الوداع طفنا في السطح الحمد لله. نعم. كان زحمة مرة بس وأنا بطوف يعني ما صرت متوضع يعني
نعم.
إيش أقول؟
انتقض الوضوء.
ايوه انقذت الوضوء بس. طيب. طفت كملت الطواف يمكن شوطين بعدين رحت توضيت وصليت المغرب.
نعم.
وكملت الطواف هل يجوز ام لا يجوز اللي سويته ام لا؟
طيب
يعني عفوا أمة الله انت. نعم. يعني طفتي شوطين
دون وضوء؟
اول شيء طفت متوضي الحمد لله لين يمكن ثالث شوط.
اي ثم احدثتي ها؟
احدث لاني كان زحمه وكان معي
ما اعرف
الحمد لله.
طيب
ما اقدر انزل اتوضا.
اعرف الله يخليك خليني اسالك بس. ثم احدثتي ذهبتي وتوضاتي وصليت المغرب ثم اكملتي؟
لا انا يمكن شوطين وانا على وضوء بعدين احدثت قبل اذان المغرب يمكن طفت شوط واحد من غير وضوء. بعدين لما اذن المغرب الحمد لله رحت توضيت وبعدين صليت.
طيب.
المغرب
واضح.
وكملت الطواف.
طيب سؤال ثاني
يعني في صوت او صوتين يعني.
طيب طيب واضح أمة الله.
السؤال الثاني يعطيكم العافية. أنا والله الحمد الأيام هذه زوجي صار يتعصب كثير على أقل شيء ولله الحمد الله يعطيه العافية ويهديه. صار يعني صرنا في مشاكل وإحنا دحين زوجين والله الحمد 8 سنة.
طيب
بس الأيام هذه صارت مشاكل كثيرة على أقل شيء.
طيب
وانا ابغى اسافر لبلدي شوي بس اغير جو وهو بعد يعني نصير نسترك شوي على بعض عشان يعني يبعد
طيب
المشاكل
طيب
عننا. هل يجوز اسافر من غير محرم ولا لا؟
طيب
الله
شكرا لك. شكرا
والله يعطيكم العافيه. شو اسوي مع زوجي انه دالحين على اقل شيء صار يتعصب معي؟
طيب امت الله.
ايوه
هو موافق بالنسبه لسفرك؟
ايوه هو طيب موافق طيب. هو بيقول لي لا خلاص سافري مش مشكله بس انا اخاف اسافر من غير محرم.
طيب تسمعين الاجابه. شكرا لك اختي امت الله. طيب شيخ حفظكم الله اختنا ام اريج هي متحجبه تقول بان زوجها إذا قال لزوجته إذا رأى شخص آخر وجهك يعني إذا كشفت وجهها ورآه شخص آخر فهي حرام عليه أو هي مطلقة.
أولا حقيقة زوجها يشكر على غيرته لكن الغيرة التي تصل لهذه الدرجة غيرة مذمومة.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الغيرة ما يحبه الله.
نعم.
وإن من الغيرة ما يبغضه الله. لاحظ سبحان الله شو التوازن في هذا.
نعم.
قال أما ما يحب الله من الغيرة فهي الغيرة في الريبة حينما يجد من امرأته فعلا تساهلا وتوسعا في التعامل مع الرجال أو أنها من وراء قد تكشف وجهها وثبت لديه ذلك فلا يلام في التشديد عليها.
نعم.
لا يلام أو ربما تهديدها بالطلاق. أما إذا لم يوجد شيء من هذا ولكن الرجل عنده وساوس وظنون سيئة ويصل به الحد يقول لو أحد رأى وجهك في أي ساعة من ليل أو نهار في أي حال سواء كنت تعلمين أو لا تعلمين فأنت طالق أو حرام علي هذا والله من الظلم يا أخي ومن أعظم الأسباب التي تنغص العيش وتكدر الحياة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وأما ما يبغض الله من الغيرة فالغيرة في غير ريبة.
نعم.
فإذا كان هناك فعلا أسباب تدعو لشكه في امرأته بحيث يشدد عليها فقد لا يلام.
نعم.
بل حتى لو منعها من الخروج لأجل هذا حتى يطمئن. أما إذا كان والله يعني مجرد يعني شكوك وظنون سيئة وأوهام أو ربما رأى يعني شيئا حصل منها فلتة دون قصد هذا يحصل لكل النساء. يمكن المرأة وهي في الطريق أخي تسقط خطوة كاملة. يمكن أن يأتي الهواء ويرفع عباءتها ويرى ربما ساقرة أو نحو دون إرادتها. هل نلومها يا أخي؟ الواجب لو صار حولها أحد من الرجال أن يتقي الله ويغض بصره. لا تلام المرأة هي صحيح يجب أن تتحفظ وتحتاط وتحرص أن لا يطلع أحد على زينتها إلا زوجها أو من أباح الله سبحانه وتعالى له ذلك من بنات جنسها ومحارمها. لكن لو حصل فلا تلام فلا تلام. حتى الرجل يمكن أن تنكشف عورته أحيانا يعني دون قصد منه دون قصد هذا يحصل لكل الناس. على أي حال إذا كان فعلا قال لها إن رأى أحد وجهك فأنت محرمة عليه أو أنت مطلقة فينظر لقصده. إن كان قصده أنها إن فعلت ذلك متعمدة متعمدة فإنه إذا رأى أحد وجهها دون عمد منها ودون قصد فليس عليها ولا على زوجها شيء. أما إن كان قصده أنه لو رأى أحد وجهك سواء كنت متعمدة أو غير متعمدة بقصد منك أو دون قصد ثم فعلا رأى أحد وجهها ولو كانت غير قاصدة أو لم تدري وثبت فعلا أنه رآها ففي هذه الحال يلزمه كفارة يمين. لأن تعليقه التحريم أو الطلاق على رؤية أحد لزوجته أو لوجه زوجته هو من باب المبالغة في المنع والتحذير وليس المقصود منه الطلاق. ففي هذه الحال نقول لو حصل فإنه يلزمه أن يكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام وزوجته تبقى زوجة له لم يحصل طلاق ولا حرمة.
الحمد لله أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني عن حكم إعطاء الصدقة للأم للأخت للأخ شيخ.
الصدقة إن كان مرادها الصدقة المستحبة وليست الزكاة الواجبة فلا شك أن الأم والإخوة وسائر القرابة أولى بذلك من الأباعد.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة.
نعم.
وها الصدقة عند الحاجة هي من أعظم أنواع الصلة والبر. والله عز وجل قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وقال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فمن أعظم الإحسان والبر يا أخي أن تكون أنت غنيا وقريبك فقيرا فتنفعه بمالك وتصله وتبره بمالك. ولا يكفي يا أخي في حق الغني مع قرابته الفقراء الاكتفاء بمجرد السلام والبشاشة والهشاشة والسؤال عن حاله وزيارته إذا مرض وتشييعه إذا مات. هذا صحيح جزء من الصلة وهو مشروع لكل مسلم، لكنه عند الحاجة والفقر وأنت غني يكون صلته بالمال، فهذا من أعظم الصلة. إن كان المقصود بذلك الزكاة الواجبة زكاة المال، فالأم لا يجوز أن تعطى من الزكاة، وكذلك الأب وكذلك الأولاد، اللهم إلا إن كان عليهم ديون وجبت عليهم بسبب غير النفقة المعتبرة شرعا، كأن يكون إنسان دخل في تجارة في صفقة تجارية وخسر، أو حصل عليه حادث وركبته ديون بسببه ونحو ذلك، فهنا لا بأس أن يعطى حتى الأب والأم والولد من الزكاة لسداد ديونه، لأن سداد هذه الديون ليست واجبة على القريب، ليست واجبة على الأصل ولا على الفرع، لا على الآباء تجاه أولادهم ولا على الأولاد تجاه أبائهم وأمهاتهم. أما إن كانت الديون بسبب النفقة فالواجب أن يسددها من حر ماله، لأن النفقة على الوالدين وعلى الأولاد واجبة على الغني من القرابة، وهم الغني من أولاده.
نعم من أولاده.
فلا يصح أن يدفعها نفقة لأبويه أو لأولاده، لأنه في هذه الحال كأنه دفعها لنفسه.
صحيح.
هو يقي ماله.
نعم.
فلا يجوز، كأنه دفعها لنفسه، بل يجب عليك أن تدفعها من حر مالك.
نعم.
هذا بالنسبة للزكاة الواجبة. إذا الخلاصة إن كانت لسداد ديون وجبت بغير سبب النفقة فيجوز دفعها لهم ولو كانت من الزكاة، أما إن كانت لأجل النفقة أو سداد ديون بسبب النفقة فيجب أن يدفعها من حر ماله. وأما الإخوان والأخوات كما ذكرت،
نعم،
فهؤلاء لا بأس أن يعطيهم من الزكاة الواجبة، بل هم أولى بذلك من الأجانب ما داموا فقراء فعلا.
الحمد لله حسن عليكم. الأخت أم أنس من السعودية سألت عن خال والدها، هل يجوز الشيخ أن تكشف عليه وتجلس معه؟
خال الوالد ما على كما وصفته هذا الخال الشرعي فعلا، يعني أخو الأم يعد خالة، فالخال يعتبر من المحارم، وخال أبيك وخال جدك وخال جد جدك وخال أمك وخال جدتك وخال جدة جدتك، كل أخوال أصولك مهما بعدوا يعتبرون أخوالا لك، يعني خالك هو أخو أمك مباشرة، ثم الأخوال آبائك وأمهاتك من جهة أبيك ومن جهة أمك هم أخوال لك أيضا، وكذلك الأعمام، العم هو أخو الأب والعمة أخت الأب، فكذلك أعمام الآباء والأمهات يعني من جهة أبيك ومن جهة أمك كلهم أعمام لك وإن علوا، فكلهم محارم، فيجوز الكشف لهم ويجوز الخلوة بهم ما لم يكن هناك.
نعم. السلام عليكم. سؤالها الثاني تقول بأنها يا شيخ اعتمرت في رمضان وأثناء الطواف أضاعت زوجها، تقول عند انتهائها من الطواف كشفت عينيها، هي كانت متنقبة ووضعت غطاء على النقاب.
صحيح.
هي الآن سؤالها يا شيخ عندما رفعت هذا الغطاء
يعني تظن أن الخلل هو في هذا.
نعم في هذا. نعم.
لا شك أن هذا الفعل خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفاز.
نعم.
والنقاب هو غطاء الوجه الذي يكون فيه،
نعم،
نقبتان أمام العينين، ومثله البرقع، فهذا من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة لا يجوز. بعض النساء تظن أنها إن لبست نقابا ثم وضعت غطاء فوقه،
نعم،
أن هذا جائز، وهذا خطأ، الواقع أنها لابسة للنقاب.
نعم.
وهذا مثل من يلبس السراويل ويضع الإحرام فوقها.
نعم.
هل يقال إنه لم يلبس السراويل؟ لا، هو قد لبسها، وكون السراويل غطيت بالإحرام لم يغير من الأمر شيئا، لا يزال لابسا للسراويل، فهذا من الأخطاء الشائعة مع الأسف. ولكن ما دام هذا حصل والأخت جاهلة تظن أن هذا ليس نقابا، ليس النقاب المنهي عنه، فأرجو إن شاء الله أن يعفى عنها، وحجها وعمرتها صحيحتان ولا إثم عليها لجهلها، لكن مستقبلا لا يجوز لها أن تفعل ذلك هي ولا غيرها، فلا يصح لبس النقاب ما دام الإنسان محرما بحج أو عمرة حتى يحل.
نعم. السلام عليكم. إليكم يا شيخ. أختنا يعني أمة الله تحدثت في بداية عما يسر سبحانه وتعالى للحجاج في هذا العام وفي كل العوام السابقة، ولله الحمد، أمن وأمان وطمئنان وكل الأمور كانت مهيئة، نشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، ثم قادت هذه البلاد حفظهم الله ورعاهم. سؤالها يا شيخ، تقول أثناء طواف الوداع هي طافت في السطح وكان الزحام شديدا، تقول أثناء الطواف يا شيخ انتقض وضوءها وطافت شوطين دون طهارة، ثم خرجت بعد ذلك وتوضأت وصلت المغرب ثم أتم الطواف، تسأل عن الشوطين دون وضوء يا شيخ.
أولا أنا أشكر الأخت أمت الله على شكرها لولاة الأمر والقائمين على أمر الحجاج على هذه الخدمات الجليلة التي يبذلونها لخدمة الحرمين وخدمة ضيوف الرحمة. يا أخي الكريم، يعني كنت أرى الناس في اليوم الثاني عشر بعد زوال الشمس يوم النفر الأول، وكان هذا كما رأيت بنفسي في سنوات مضت في الجمرات مقتلة تحكى من شدة الزحام والأذى الذي يلحق الناس حتى الأقوياء الشباب منهم، فضلا عن الشيوخ والنساء وكبار السن والمرضى. فكان لا يكاد يمر سنة إلا ويقتل أناس في هذه الساعة من زوال الشمس، يعني من وقت الظهر إلى آخر العصر، تجد الناس يتناقلون أخبارها وسائل الإعلام. الآن ولله الحمد بعد هذه التوسعة الهائلة للجمرات بخمسة أدوار واسعة جدا ومجهزة بالتكييف والتظليل ورجال الأمن الذين هم عن يمين وشمال، أصبح الزحام في الجمرات في خبر كان يذكر. والله يا أخي أنا ومعي بعض الإخوة من طلاب العلم وفقهم الله، بعد أن صلينا الظهر ثم ألقيت كلمة في المخيم الذي كنت في حوالي نصف ساعة طلقنا مباشرة، يعني في عز الزحام المفترض، نمشي مشيا عاديا كأننا نمشي في هذا المكان، ثم نصل إلى الجمرة والله نقف عند الحوض دون أدنى مزاحمة. فقلت يا سبحان الله كيف تغير الحال، وهذا ما كان ليتم لولا توفيق الله عز وجل، ثم هذه الجهود الجبارة وهذه الأموال الكثيرة والمليارات التي بذلت لتذليل الصعاب وتسهيل أمر الحجاج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يجعل كل ما يقدمونه لخدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن وتحقيق مصالحهم وحفظ حقوقهم وحماية أمنهم، أن يجعل هذا كله في موازين حسناتهم ويرفع به درجاتهم، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأجزله وأوفى. أما سؤالها يعني هي يتضمن في الواقع شيئين، أنها طافت شوطين بلا طهارة، والشيء الأمر الآخر أنها قطعت الطواف وذهبت تتوضأ ثم تصلي المغرب وأكملت بلت على ما سبق. الخلاصة كل عملها صحيح ولا حرج، لا يؤثر على طوافها، فطوافها ولا الحمد صحيح وحجها إن شاء الله مقبول، لأن اشتراط الطهارة في الطواف وإن قال به جمهور أهل العلم وشددوا فيه، إلا أن الراجح أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف، فيجوز الإنسان أن يطوف وهو محدث ولا حرج عليه وطوافه صحيح إن شاء الله، ولأنه لا يوجد دليل صحيح صريح على اشتراط الطهارة، هذه واحدة. الأمر الثاني كونها قطعت الطواف لأجل الطهارة والصلاة، هذا يعتبر فصلا يسيرا، وهو أيضا لمصلحة الطواف، والصلاة أيضا واجبة كالطواف، يعني لا حرج عليها في ذلك، وهذا لا يقطع التتابع، وما فعلت كونه بنت على ما سبق من الشوط يكون بناء صحيحا وطوافا صحيحا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. عودة الاتصالات، الأخ مهند من العراق، تفضل أخي مهند.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي مهند.
ممكن أسأل الشيخ؟
نعم بكل سرور أخي مهند، تفضل.
الشيخ بارك الله فيك، أكو مخبز يعني ما الخبز جمع في منطقتنا، فهذا المخبز يبدل الطحين بالخبز، يبدل يعني تعطيه طحين يعطيه خبز مكان الطحين. فمثلا الكيلو الواحد يسوي على سبيل المثال 8 جرام خبز، هو يعطيك 4 جرام خبز. فهل يجوز يعني تبدل
بهذه الطريقة؟ يعني أنت تعطيه 8 كيلو ويعطيك 4 كيلو؟
لا، تنطي كيلو طحين على سبيل المثال، هو ياخذ قد ما تنطي بس اضرب لك مثال يعني.
ايوه،
تنطي كيلو طحين، الكيلو يسوي 8 جرام خبز. هو ينطيك 4 جرام خبز مقابل الكيلو.
واضح. طيب سؤال ثاني.
لا عايز ومع أكفة شغلة يعني ياخذ فيك فوق الكيلو 250 نعم. دينار يعني مبلغ من المال فوق طيب. الكيلو ما طحين.
واضح واضح شكرا أخي مهند. الأخت مرعد من السعودية تفضلي مرعد. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال. أنا هلأ زوجي هو حج الحج المفروض عليه. ممكن إنه يحج عن والدته مع العلم إنه والدته يعني على قيد الحياة بس هي مريضة يعني معاها مرض الدفن. فكثر المشي بتعب لها ظهرها وجريها بصير وجعها فما بتقدر تمشي مسافة طويلة أو تمشي وشوير كثير. نعم. فممكن إنه يحج عنها وهي عايشة ولا لا؟
طيب واضح. شكرا لك. أحمد من السعودية تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو شخص حج عن شخص متوفي
نعم.
حجة نافلة
نعم.
وكان الحج مبرورا إن شاء
نعم.
الله
نعم.
فمن الذي يخرج من ذنوبه كما ولدته أمه
نعم.
الحاج أم المحجوج عنه؟
طيب واضح واضح شكرا لك شكرا. طيب شيخ عود لي أمتي الله سؤالها الثاني حول حالي تحدثت عن حال زوجها يا شيخ وأنه صار الآن كما تقول يغضب من كل شيء. سؤالها هي تحديدا عن سفرها إلى بلدها دون محرم يا شيخ.
نعم أولا كون زوجها أصبح عصبيا
نعم.
فهمت أنا من سؤالي أنه لم يكن كذلك
لم يكن نعم تقول لم يكن
من قبل لا شك أن هذا يعني وجود العصبية والحمق وسرعة الغضب مما يكدر الحياة الزوجية ويسبب العنت والضيق للطرف الآخر سواء كان الزوج أو الزوجة. فما دام الأمر طارئا فأنا أنصح الأخت أمت الله أن تنظر في السبب ما هو السبب حتى تعالج المشكلة. فإن لم يوجد سبب ظاهر لذلك فلعل أفضل علاج في هذه الحالة هو الرقية الشرعية. قد يكون الرجل أصيب بعين أصيب بمس أصيب بسحر هذا وارد. فإذا لم يوجد سبب ظاهر بحيث يعرف هذا التغير يعني من أين نشأ ويعالج أصل المشكلة فالعلاج هو بالرقية الشرعية. يحرص أن يرقي نفسه وترقي زوجته إن شاء الله أنها امرأة صالحة. وإن وجد أيضا أحد يثقون به من الرقاة الشرعيين الموثوقين المعروفين بالصدق والأمانة فهذا أيضا من أعظم العون لهم بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي رقاه جبريل عليه السلام وكان يرقي أصحابه عليه الصلاة والسلام وكان يحث على الرقية حثا شديدا عليه الصلاة والسلام. وبين الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن أن القرآن شفاء يعني يقول عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما مسألة السفر من دون محرم فالأصل هو الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم إلا لضرورة باسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وفي حديث العباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال يا رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة
نعم.
انظر سافرت الحج
حج. نعم.
وليس لزيارة أهلها أو لتجارة أو نحوها. قال وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا كتب اسمه واستنفر بمعنى أن الجهاد أصبح واجباً عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. ولو لم يكن المحرم واجبا لما جاز له أن يترك الجهاد الذي تعين عليه ويذهب مع امرأته. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له هل هي شابة أو عجوز هل هي جميلة أو دميمة ولم يقل له المعه رفقة مأمونة وليس معها وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. إذن الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم نعم لو وجد حالة ضرورة والطريق مأمون والرفقة مأمونة وليس على المرأة خطر وهي أيضا موثوقة معروفة بالعفة والنزاهة فأرجو إن شاء الله أن لا حرج في مثل هذه الحال لأجل الضرورة والحاجة الماسة لكن لا يتوسع في الأمر.
نعم لكن المشكلة يا شيخ أحيانا الضرورة والحاجة الماسة من يحددها يعني
هذا الإنسان يتقي الله ما استطاع. نعم
نسأل الله إليكم. أخونا مهند من العراق سأل عن هذا لشيخ المخبز القريب الذي كما يقول يبدل الطحين يعطونه يا شيخ الدقيق ويعطيهم الخبز. يقول الكيلو يمكن أن يصنع منه 8 حبات لكنه يعطيهم 4 حبات فقط إضافة إلى مبلغ يطلبه منهم مالا إضافيا.
نحن نعرف أن الخبز يصنع من الدقيق.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو من الأصرح وأظهر حديث الربا قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هذا الحديث يدلنا على أنك على أنه لو اختلفت الأصناف أعطيته كمية من الشعير وهو أعطاك خبزا مصنوعا من البر فلا حرج.
اختلفت الأصناف
يعني اختلفت هذه الأصناف بشرط أنك تسلم وتسلم لأنه قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا كان من جنس واحد وهو الظاهر من سؤال الله أنه كله من البر أو من الدقيق الأبيض فهذا هو عين الربا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يدا مثلا بمثل يدا بيد فاشترط عند الاتفاق الصنفين في العلة وفي الاسم أيضا هنا اشترط شرطين. الشرط الأول أن يكون هناك تماثل بحيث تعطيه كيلا من الطحين ويعطيك كيلا من الخبز يوزن هذا بهذا سواء بسواء حتى لو كان الخبز يعني فيه زيادة الصنع لا شك وهذه ميزة لكن هذه لا تغير من أمر شيئا. أنت الآن بعت الشيء بجنسه اتفق الجنس والعلة فيجب التماثل لا يجوز أن يزيد غرام واحد في أحد الصنفين على الآخر. الأمر الثاني أن يسلم ويستلم في مجلس العقد في نفس المكان ما يكون فيه تأخير وإلا وقع في الربا. إذن هذه القاعدة. فأقول أن عمل الأخ وإن كان إن شاء الله مجتهدا ويريد نفع الناس والتيسير عليهم لكنه لم يوفق ووقع في الربا من حيث لا يشعر وأوقع الناس فيه فلا يجوز له إلا أن يكونوا قد أتوه بصنف آخر غير البر. كما قلت لو جاءوا له بتمر بشعير بأرز فلا حرج في هذه الحال يعني يأخذ إن شاء يبيعهم كيلو من الخبز 10 كيلوات من البر من التمر أو من الرز أو من الشعير لا حرج في هذا ما دام فيه تقابض في المجلس. لكن أن يشتري منهم نفس الدقيق الذي يخبز به هذا هو الظاهر لأنه يأخذ منهم حتى يخبز
به مباشرة.
فهذا هو الربا بعينه لا يجوز إلا أن يكون هناك تساوي وتقابض من سلعة وأظنه سيخسر في هذه الطريقة لأنه
ومن سؤالي ليس هناك تساوي. أحسن الله إليكم. يعني الآن أخونا مهند وقد علم الحكم الشرعي عليه أن يناصح صاحب المخبز ويبين له الحكم الشرعي في ذلك. أختنا أم رعد شيخ من السعودية ذكرت بأن زوجها حجة الإسلام الفريضة تقول هل يمكن أن يحج عن والدته وهي ما زالت على قيد الحياة لكنها مريضة ولا تستطيع المشي؟
نعم ما دامت فعلا مريضة ولا تستطيع الحج بنفسها بسبب المرض فلا حرج أن يحج عنها. العاجز عن الحج إما لكونه ميتا
نعم
أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو كبيرا في السن لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع المشي شرعت النيابة عنه في الحج والعمرة. أما إذا كان قادرا على الحج بنفسه فإنه لا يجوز أن يحج عنه غيره ولا يصح لأن هذه عبادة وجبت عليه فلا تدخلها النيابة كما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عن أحد عن أحد يقدر على ذلك. إذن الحج إنما هو النيابة في الحج إنما تجوز فقط في حال العجز عن الحج بسبب مرض لا يرجى برؤه أو كبر سن أو لكون الإنسان قد مات فلا بأس في هذه الحال أن يحج عنه. وفعلا إذا كانت الأخت كما ذكرت سبب هذا المرض أسأل الله أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين لا تستطيع أن تتحمل المشي والتنقل بين المشاعر فيحج عنها ولدها وهذا من أعظم البر أسأل الله أن يتقبل منا ومنها.
آمين. أحسن الله إليكم. أخونا أحمد من السعودية يقول إذا حج شخص عن شخص آخر متوفى شيخ حج نافلة يقول وهو سأل شيخ عن الحديث تحديدا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه يقول من الذي يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا كان الحج كذلك.
أشكره على هذا السؤال الرائع جدا ويدل إن شاء الله على حرص
نعم لا شك
وأسأل الله أن يتقبل منا ومنه من سائر الحجاج. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظر هذا الفضل العظيم سبحان الله. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد بالذهب والفضة. وقال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهل هذه الفضائل المذكورة في هذه الأحاديث يعني تذهب للمحجوج عنه
نعم
أو لمن باشر الحج نيابة عن غيره؟ يرجى إن شاء الله أن يحصل هذا الأجر للرجلين معا أو للشخصين معا إذا صدقت
نعم.
النية وصح القصد وأتقن الإنسان العمل، فيرجى إن شاء الله أن يحصل هذا الأجر وهذه الفضائل المذكورة للحاج نيابة عن غيره وللمحجوج عنه كذلك.
أحسن الله عليكم. أنتقل اتصالات الأخت أم خالد من فرنسا، تفضل أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم.
تفضل أم خالد.
السؤال الأول، لقد اتصلت أخيرا بكم والشيخ سعد الخسلان هو الذي رد علي بأني وقلت أنني أخذت قرضا ولم أكن أعلم أنه ربا، وقال لي يجب أن أعمد إلى اسمحوا لي فن لا أستطيع أتكلم باللغة العربية جيدا. قال لي يجب أن أسدد هذا الدين بأسرع وقت ممكن، وأنا فعلا اتخذت الإجراءات على ذلك، ولكن يبقى 30% من هذا القرض هو بدون فائدة، هل يجب أن أسدده هو أيضا في أسرع وقت أم لا؟
يعني الآن سددت سدادا مبكرا يعني لبعض القرض، يبقى 30% لا يأخذون منك أي فوائد؟
لا
أي الحمد لله، إذا كان كذلك لا يلزمك سداده الآن.
كذا أم خالد؟
نعم سامح. السؤال الثاني من فضلكم.
نعم.
هو يخص صديقة لي وهي تشتغل عند عجوز فرنسية عندها 64 سنة. تقوم على خدمتها وتتقاضى راتبا، وهذه العجوز تعطيها راتبها وتزيدها من تعطيها بعض المال لأنها أرملة وعندها طفلين يتيمين. فهل يجوز لها يا شيخ أن تأخذ هذا المال؟ كما أن هذه المرأة الفرنسية عندها ولد وبنت وهم منقطعين عنها تماما. وقد أعطت ابنها قبل أن يقاطع عنها، أعطت ابنها بيتا ولم تعطي أي شيء للبنت، وقد نصحتها صديقتي بأن تجعل مبلغا من المال على اسم ابنتها، فهل يجوز لها أن تنصحها بهذه النصيحة؟ سؤال آخر، هل يمكن رقم الشيخ من فضلكم؟
طيب رقم في الكنترول أختي أم خالد، تواصلي معهم. شكرا لك. الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
السلام
عليكم.
عدة أسئلة للشيخ.
طيب ما تبقى معنا وقت أختي أم محمد، لعلنا نكتفي بسؤالين في هذه الحلقة. الأول
معليش، عند السؤال صحة الحديث إذا مات الإنسان سحرا يغسل إذا فك في حد يعني يغسل الغسل.
لحظة أم محمد الصوت غير واضح، أعيد السؤال.
ما صحة الحديث اللي هو إذا مس الإنسان يعني السحر ولا شك في حد إنه في عين
نعم
إنه يغسل اليدين ومثلا طفل ولا أي شيء يغسل به؟
قريب هذا ليس حديثا يا أختي. هذا ليس حديثا، لا يصح،
ليس حديث.
طيب أجابك الشيخ. سؤال الثاني.
السؤال الثاني، أم زوجي قالت لديها أرض وزوجي عنده وأخ.
لحظة يا أختي أم محمد، والدة زوجك كان عندها أرض وباعتها لابنها لزوجك؟
لزوجي، وعندها ولد وبنت.
نعم
أيوه.
فهل يحق نرجع لهم المال ولا
لا؟ أليس زوجك اشتراها بقيمتها؟
لا، هي باعت أرضها وأعطت الفلوس لزوجي.
طيب باعت وأعطت. طيب
أعطت الفلوس لزوجي بس فقط ولم تعطي باقي الإخوة.
هل زوجك ينفق عليها وهي تسكن معه؟
طيب ايوه ينفقوا، حتى باقي اخواته ينفقوا يعني
كلهم ينفقون عليه. طيب شكرا لك يا ام محمد. طيب شيخ تقريبا اربع دقائق، اختنا ام خالد من فرنسا، عن ما تبقى يا شيخ من هذا القرن
ما شاء الله. ام خالد يعني نعم. حريص، اسال الله ان نعم. يوفقها ما شاء الله.
نعم
أنا أهنيها على هذا الورع والحرص، وأسأل الله أن يثبتنا وإياها على طاعته وسائر إخواننا وأخواتنا.
آمين.
أنا قلت أن ما دام أن النسبة 30% من القرض، إذا كان هذا فعلا صحيحا وثابتا لا يأخذون عليه أي فوائد ربوية، فلا حرج تسدده في حينه، ولا يلزمها أن تبادر بالسداد الآن وتشق على نفسها. أما في سؤالها عن صديقتها،
نعم
تقول تشتغل عند
وهذا المال الإضافي الذي تأخذه،
سبحان الله. انظر المسلم أينما حل فهو مبارك، وكالغيث حيث محل نفع، مع أنها مع امرأة غير مسلمة. انظر يعني حرصها على خدمتها والقيام عليها، وقد تخلى عن أبنائها يعني وابنها وبنتها، وأيضا خدمتها وخدمت هؤلاء اليتامى الذين في حجرها، يعني يبدو أن كفلتهم. والمعروف أنه فعلا في بلاد الغرب هم يشجعون على التبني، ويعطون رواتب شهرية لمن يتبنى هؤلاء الأطفال، ورواتب مجزية. فتقول أن هذه المرأة العجوز يعني لما رأت يعني خدمتها لها ونصحها لها، أخذت تعطيها شيئا من المال بالإضافة للراتب الذي تأخذه من الحكومة لرعايتها لهذه العجوز ومن معها من الأطفال. فيتسأل هل هذا يجوز؟ يقول نعم لا حرج، الحمد لله، يعني هذا أعطتها مالا من حر ماله مما تملكه بطيبة من نفسها، فلا إشكال ولا حرج في هذا. الأمر الثاني هي تقول إيه نصيحتها، تقول نصحتها أنها كما أعطت الإبن
أن
تعطي البنت. نعم هذا من الأمر بالمعروف الذي يؤجر عليه الإنسان، وينبغي فعلا أن تنبهها وتقول ليس من العدل أن تعطي الإبن وتتركي البنت وكلاهما خرج من رحمك وله حق عليك، والعدل بين الأولاد واجب. وبإمكاني أيضا تقول لها أنه تعطى النصف، تعطى البنت نصف ما أعطت الإبن، ابتداء بقسمة الله عز وجل في المواريث، وقياسا لحال الحياة على حال الموت، وهذا هو العدل بين الأولاد. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ليس المقصود به المساواة، وإنما نعطى كل ذي حق حقه، فتعطى البنت نصف ما يعطى الذكر، فإن استجابت فبها ونعمة، وقد أمرتها بخير، وإن لم تستجب فالإثم على هذه الأم.
نعم بس الله عليكم. الدقيقة الأخيرة شيخ، لأم محمد
نعم.
والدة زوجها تقول لديها أرض باعتها وأعطت ابنها مبلغ هذه الأرض ولم تعطي إخوانه.
نعم إن كان هذا المبلغ الذي أعطته لزوجها
نعم
مقابل نفقته عليها وعلى أولادها
نعم،
وفعلا هو يساوي النفقة التي ينفقها يعني في الآن وفيما مضى من السنوات، فلا حرج وهو حقه. وإن كانت القيمة كبيرة تزيد عن النفقة التي يقوم بها تجاهها وتجاه أولادها، فلا شك أن ما زاد عن النفقة الواجبة لهم التي ينفقها عليهم أن هذا تفضيل لبعض الأولاد دون يعني على بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز لها ذلك إلا إن استأذنت الأولاد الباقين
نعم.
وآذنوا وطابت نفوسهم بذلك، فالحمد لله الحق لهم وقد أسقطوه.
نعم حسن الله عليكم. مشاهدينا الكرام بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفى بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان فوزان المشرف على مواقع رسالة الإسلام، شكر الله لكم.
شكر الله لكم، وأنا أعتذر منكم الإخوة.
لا أبدا نعم. جزاكم الله خير
الله.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.